أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس السابع من دروس شرح الباب الحادي عشر، فأقول: الخطوة الأولى من خطوات سير هذا الدرس هي الإجابة على أسئلة الدرس السابق. لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول: ما هو الدليل على تعلق قدرته تعالى بجميع المقدورات؟ الجواب: الدليل هو انتفاء المانع من تعلق قدرته بجميع المقدورات بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدورات. أما بالنسبة إلى ذاته، لأن المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته، ونسبتها إلى الجميع متساوية لتجردها، لأنها مجردة، فتكون القدرة متساوية بالنسبة للجميع. هذا دليل على انتفاء المانع من تعلق قدرته بجميع المقدورات بالنسبة إلى ذاته. أما انتفاء المانع من تعلق قدرته بجميع المقدورات بالنسبة إلى المقدور، بالنسبة إلى المقدورات، قلنا لأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو كون الشيء ممكنا، هو إمكانه، والإمكان مشترك بين جميع الممكنات، جميع الممكنات. فإذا يكون الكل مقدورا، فإذا ارتفع المانع، المانع الذي يمنع من تعلق القدرة بجميع المقدورات بالنسبة إلى ذاته تعالى ارتفع، وبالنسبة إلى المقدور ارتفع، والنتيجة إذا انتفى وارتفع المانع من جانب القادر وهو الله تعالى، وارتفع المانع من جانب المقدور، فقد وجب التعلق العام وهو المطلوب، يعني أن قدرته تعالى متعلقة بجميع المقدورات. السؤال الثاني: هل كونه تعالى قادرا على شيء يستوجب وقوع ذلك الشيء؟ الجواب: لا، لا يستوجب. لماذا؟ لاحتمال وجود مانع وقوع ذلك الشيء، وهو مثلا عدم إرادته لوقوع ذلك الشيء. هو قادر عليه، أنت قادر على الأكل ولكنك لا تريد أن تأكل، فقدرتك على الأكل لا تعني وجوب وقوع الأكل وتحقق الأكل منك، لاحتمال وجود مانع لديك وهو أنك لا تريد أن تأكل. هذا القدر كافي في عدم ربط هذا بذاك، عدم ربط قدرتك على الأكل بوقوع الأكل. السؤال الثالث: ما هو الدليل على كونه تعالى متصفا بالعلم؟ الجواب: الدليل هو أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة، لأن الأحكام والإتقان يدل على أن الفاعل متقن ومحكم، والمتقن والمحكم يعني عالم بكيف أتقن وعالم بكيف أحكم خلقه. وهناك دليل عند الحكماء، انظروا إلى هذا الدليل. يقول خلاصة هذا الدليل، يقول أن جميع الممكنات معلولة لله سبحانه وتعالى، فهو علة لها، هو خالقها. جميع الممكنات مخلوقة معلولة، إما ابتداء هو خلقها أو بواسطة. وحيث أنه تعالى يعلم ذاته، هو عالم بذاته، عالم بالعلة، يأتي القول حينئذ العالم بالعلة لا بد أن يكون عالما بالمعلول. يعني العلم بالعلة يستلزم العلم بجميع معلولاتها. فإذا بما أنه تعالى عالم بنفسه وبذاته، وهو الله تعالى علة لجميع الممكنات، فيكون عالما بجميع المعلولات. هذا هو الدليل. بس هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا على ماذا؟ على أن علمه يتعلق بجميع المعلومات، لا يصلح أن يكون دليلا على أنه تعالى عالم. ولكنك قد تقول إذا كان هذا الدليل صالحا أن يكون دليلا على تعلق علمه بكل المعلومات، إذن تعلق علمه تعالى بكل المعلومات فرع كونه عالما، فثبت لدينا مطلوبان، المطلوب الأول كونه عالما، والمطلوب الثاني أن علمه يتعلق بكل المعلومات. السؤال الرابع: لماذا كان كل حي يصح أن يعلم كل معلوم؟ الجواب: لأن الحي تتساوى نسبة المعلومات إليه، وبما أنه حي فهو يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك بالنسبة إلى الله تعالى، لأن العلم صفة ذاتية، إذا صحت وجبت، وإلا إذا لم تجب فيلزم أن يفتقر سبحانه وتعالى ويحتاج إلى غيره، وهذا محال بالنسبة إلى الله تعالى. السؤال الخامس: ما معنى الصفة الذاتية؟ ما معنى هذا القول الصفة الذاتية متى صحت وجبت؟ الجواب: إن الصفة الذاتية كالعلم، الصفة الذاتية لله تعالى كالعلم، إذا قلنا أنها تصح أن يتصف بها الله تعالى، فكون الصحة هنا تقتضي أنها واجبة له تعالى. وإلا هذا الآن بداية الجواب، وإلا إذا صح العلم له تعالى ولم يكن واجبا له، فقد يصح أن يعلم شيئا ويحول بين العلم، بين علمه وبين ذلك الشيء حائل، يحتاج إلى أن يرفع ذلك الحائل حتى يعلم به، كما نحن الآن، نحن يصح بما أننا أحياء يصح أن نعلم ما خلف الحائط، ولكن وجود الحائط منعنا من العلم، فنحتاج ونفتقر إلى أن يرفع عنا هذا الحائط حتى نعلم ما خلف الحائط. فلو صح العلم له تعالى ولم يجب، لكان تعالى محتاجا ومفتقرا إلى غيره حتى يهيئ له السبيل حتى يعلم بذلك، والله غني مطلق. فكون الصحة هنا تقتضي أنها واجبة له، وإلا لو مثلنا بها المثال قلنا يصح العلم لأحدنا بأن يعلم المعلوم الذي وراء الحائط، ولكن وجود حائط مانع من ذلك، فنحتاج إلى من يكشف لنا عن الحائط وعن الستار مثلا، وهكذا. والله تعالى غني لا يفتقر إلى غيره. الخطوة الثانية رقم الدرس هو الدرس السابع من دروس شرح الباب الحادي عشر. الخطوة الثالثة عنوان الدرس، عنوان الدرس هو إن الله تعالى حي ومريد وكاره. الخطوة الرابعة مصطلحات الدرس، لدينا في هذا الدرس عدة مصطلحات نكشف عن معناها. المصطلح الأول صفة زائدة على الذات، صفة زائدة على الذات الإلهية. نحن البشر صفاتنا دائما زائدة على ذاتنا. الآن عندما أقول أنا عالم، فعلمي زائد على نفسي على ذاتي، والدليل على ذلك أني قبل أن أعلم كنت جاهلا، فالعلم طرأ علي، يعني لم يكن فكان، هذا معنى العلم زائد على الذات. فإذا افترضنا أن علم الله تعالى زائد على ذاته، فلدينا ذات إلهية وعلم إلهي، فلزم وجود اثنينية، وهذا غير صحيح، هذا باطل. فالعلم زائد على الذات فيقال ذات عالمة، يعني لم تكن عالمة فأصبحت عالمة، هذا معنى صفة زائدة على الذات. المصطلح رقم اثنين سلبي، سلبي ما معنى سلبي؟ يأتي هذا التعبير وهذا المصطلح، أي مسلوب عن الذات الإلهية، كقولنا الله غير جسم، سلبنا عنه الجسمية، وهذا يذكر في الحديث عن الصفات السلبية، يعني الصفات المسلوبة عنه تعالى، صفات النقص، صفات البشر هي كلها مسلوبة عنه تعالى، أنه تعالى غير جسم غير مركب وإلى آخره. المصطلح رقم ثلاثة أخذ لازم الشيء مكان الشيء، أو قل وضع لازم الشيء مكان الشيء، هذا مصطلح يأتي، أي كونه تعالى مريد للشيء، لازمه أنه غير مغلوب ولا مكروه عليه، فوضع شخص اسمه النجار، يأتي اسمه في الدرس، وضع اللازم مكان الملزوم. إذن المصطلح وضع لازم الشيء مكان الشيء يعني وضع اللازم مكان الملزوم. دعني أبين هذا الأمر بهذا المصطلح بشيء من بسط الكلام. أقول أنت تريد الكلام، ما معنى لازم إرادتك للكلام؟ أنك غير مكروه على الكلام، غير مكره على الكلام، أنك غير مغلوب في إرادتك الكلام، فإرادتك الكلام لازمها أنك غير مكره على الكلام، فإذا إرادة الكلام هذا ملزوم، وغير مكره على الكلام هذا لازم. فجاء شخص اسمه النجار وبين معنى الإرادة الإلهية، فقال معنى أن الله مريد يعني أنه غير مغلوب، فأشكل عليه بأنك وضعت لازم المعنى مكان المعنى، لازم الإرادة وهو غير مغلوب وضعته مكان الإرادة، ففسرت الملزوم باللازم. المصطلح رقم 4، العلم المطلق. ما معنى العلم المطلق هنا في الدرس؟ طبعا لا يخفى عليكم أن المصطلحات التي أذكرها في الدروس أنا أبين معانيها بما يقصد بها في الدرس، قد يقصد ببعض المصطلحات معاني أخرى في غير مقام لا أريدها، نحن نريد أن نكشف عن معناها المقصود في الدرس فقط. العلم المطلق ما معناه في الدرس؟ معناه هو العلم الذي لم يقيد بمعلوم خاص. يقال لك أنت أيها الإنسان، يقال لك تارة، يقال لك علمك، وتارة يقال لك علمك بزيد، علمك بمنزلك، علمك بشيء ما. فعندما يقال علمك هذا علم مطلق، وإن كان هو قيدناه بالكاف، بكاف الخطاب، يعني صار مقيد بها اللحاظ، العلم هذا مطلق. أما علمك بكذا، العلم بكذا، هذا صار علم مقيد، علم خاص. هو العلم الذي لم يقيد بمعلوم خاص، فيقال لك علمك أو العلم، وتارة يقال لك علمك بزيد أو العلم بزيد. فالأول وهو العلم مطلق، والثاني علم، العلم بزيد، العلم بالكتاب، العلم بكذا، هذا مقيد ويقال له خاص أيضا. مصطلح رقم 5، الأمر مستلزم للإرادة لا نفس الإرادة. الأمر مستلزم للإرادة لا نفسها. ما معنى هذا المصطلح؟ يقصدون به أي أن كونه تعالى أمر بشيء لازم هذا الأمر أنه يريد ذلك الشيء. أمرت خادمك بالذهاب إلى السوق، أمرك لخادمك أن يذهب إلى السوق لازمه أنك تريد الذهاب إلى السوق، فالأمر يستلزم الإرادة، فالأمر ملزوم والإرادة لازم. الأمر بالشيء ملزوم وإرادة ذلك الشيء لازم، فإذا ليس الأمر بالشيء هو إرادة ذلك الشيء، فالأمر بالشيء هذا لازم للإرادة بالشيء لا أنه نفس الإرادة. مصطلح رقم 6، قائم بذاته تعالى. يقولون الإرادة صفة حادثة، هم بعض الأقوال في الدرس كما سيأتي أن الإرادة صفة حادثة، وهذا الحادث قائم بذاته تعالى، أي وجوده من خلال اتصاف الذات به، كما أن صفة العلم مثلا عندنا نحن البشر، صفة العلم قائمة وحاصلة بذواتنا وأنفسنا، فهي زائدة على أنفسنا، فإذا يقول قائم بذاته تعالى أي موجود بذاته تعالى، متحقق وحاصل بذاته تعالى. مصطلح رقم 7، تعدد القدماء. يأتينا هذا المصطلح تعدد القدماء، ما معنى؟ أي من قال بأن صفات الذات كالعلم والقدرة والإرادة مثلا والحياة صفات زائدة على ذاته تعالى، وهي أيضا ليست مخلوقة وليست حادثة، فإذا هي قديمة، وبما أنها قديمة، ما معنى قديمة؟ أي غير مسبوقة بغيرها، غير مسبوقة بعدمها، فيلزم على هذا القول أن القدماء متعددون. لماذا؟ لأن ذات الله قديمة، علمه قديم، إرادته قديمة، قدرته قديمة، حياته قديمة، إذن لدينا قدماء متعددون، يعبر عنه تعدد القدماء. مصطلح رقم 8، لا في محل. لا في محل، أن الصفة الآن هذا البياض أين محله؟ الجسم. فإذا البياض قام وتحقق في الجسم، فالجسم هو محل وموضوع للبياض. البعض يقول أن الإرادة هي أمر حادث، بعضهم قال حادث قائم بذاته تعالى، وبعضهم قال لا، بأنه حادث لا في محل، يعني موجود بس ليس في محل. شو تتصور بعد؟ كما نقول بأنه هذا البياض موجود ليس في محل، هذا مستحيل، مستحيل أن صفة موجودة لا في محل، لا بد صفة موجودة في موصوف. أما تقول صفة أو عرض وتقول هذا العرض لا في موضوع، هذا مستحيل. أو تقول صفة لا في موصوف، هذا مستحيل. هذا المصطلح الأخير وهو المصطلح الثامن، انتهينا من المصطلحات. الآن الخطوة الخامسة، فكرة الدرس. ما هي فكرة الدرس السابع؟ فكرة الدرس هي من الصفات الثبوتية لله تعالى صفة الحياة، ولا يخفى أن كونه تعالى قادرا عالما فهو بالضرورة حي، إذ كيف يعقل أن يتصف بالقدرة وبالعلم من لم يكن حيا؟ بما أننا أثبتنا له تعالى القدرة وأثبتنا له العلم، إذن بالضرورة لابد أن يكون حيا، فتثبت له صفة الحياة. وكذلك من صفاته الثبوتية أنه تعالى مريد، صفة الإرادة. وكيف نثبت له ذلك؟ بأن نقول أنه تعالى عندما خصص الأفعال وخلقها في وقت دون وقت آخر، خلق هذا الفعل في هذا الوقت، وخلق ذلك الفعل في هذا الوقت، خلق هذا الإنسان في هذا الزمن، خلق ذلك الإنسان في ذلك الزمن، وأيضا خلق الأفعال بكيفية تختلف عن كيفية أخرى. هذا الفعل جعله في حال يختلف عن حال آخر، جعل هذا الفعل في صورة وفي كيفية تختلف وليس في صورة أخرى، يعني خصص هذا الممكن جعله في هذه الصورة ولم يجعله في صورة أخرى، وخلقه في هذا الوقت ولم يخلقه في وقت آخر، وهكذا. يقولون هذا التخصيص مع أن الأوقات والأحوال متساوية بالنسبة إلى الفاعل وهو الله تعالى، وبالنسبة إلى القابل وهو المخلوق. فبما أن الأوقات والأحوال متساوية بالنسبة إليهما، فإذا لماذا الله تعالى خصص الأفعال بوقت دون وقت وبوجه دون وجه بكيفية دون كيفية؟ تخصيص هذا يكشف على أنه مريد لذلك، على أنه يعلم المصلحة لهذا المخلوق أن يخلق في هذا الوقت وبهذه الكيفية. فعلمه بالمصلحة يقتضي أن يخلق هذا المخلوق الآن أو في وقت كذا وفي هذه الكيفية دون الكيفية الأخرى. فعلمه بالمصلحة، بمصلحة ذلك المخلوق، هو الإرادة. فهنا يقولون الإرادة هي علمه بالمصلحة التي المصلحة، هذا العلم يقتضي بأن يوجد هذا المخلوق أو هذا الفعل في هذا الزمن دون زمن آخر وبهذا الوجه دون وجه آخر. ولكن نقول الذي خصص الأفعال بوقت دون وقت وبوجه وبحال دون حال، ما هو المخصص؟ هل هو القدرة؟ القدرة الذاتية تصلح أن تكون مخصصا؟ نقول لا، لا تصلح، لأن القدرة كما تقدم متساوية بالنسبة إلى الجميع، بالنسبة إلى جميع الممكنات. إذن هي توجد الأشياء بلا ترجيح، القدرة هي أنها توجد هذه الأشياء بدون أن ترجح هذا الشيء على ذلك الشيء، أو هذا الشيء في وقت تخصصه بوقت دون وقت آخر. إذن القدرة ليست هي المخصصة. العلم المطلق أيضا لا يصلح أن يكون مخصص، لأنه هو تابع لتعيين الممكن ووجوب صدوره عنه تعالى. بقية الصفات الإلهية، هل تخصص هذا الفعل بوقت دون وقت؟ أنه متكلم، أنه سميع، أنه بصير، يقول كل الصفات. بما أن العلم المطلق لا يصلح للتخصيص، القدرة لا تصلح للتخصيص، إذن كل الصفات لا تصلح إلا العلم الخاص، هو الذي يصلح لتخصيص هذا الفعل بوقت دون وقت وبوجه دون وجه. يعني العلم الخاص ما معناه؟ يعني علمه تعالى بالمصلحة الموجودة في هذا الفعل، هاي المصلحة تقتضي أن يوجد في هذا الوقت دون وقت آخر، وفي هذه الكيفية بهاي الكيفية دون كيفية أخرى. إذن العلم بالمصلحة هو الإرادة، فتحصل أن هناك علما خاصا يقتضي تعيين الممكن ووجوب صدور الممكن عنه تعالى، وجود إيجاده وخلقه، وهو العلم باشتمال هذا الممكن مثلا على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت وعلى تلك الكيفية، وذلك المخصص هو الإرادة. فالإرادة إذن هي العلم بالمصلحة المقتضية لذلك. وحيث أنه تعالى أمر ونهى، بما أنه أمر إذن هو مريد، وبما أنه نهى إذن هو كاره، ينهى عن الشيء يعني أنه يكره ذلك الشيء، ما نهى إلا لأنه كاره لذلك الشيء. نهى عن شرب الخمر، إذن هو يكره شرب الخمر، لأن النهي يستلزم الكراهة بالضرورة، كما أن الأمر يستلزم الإرادة. الآن نقرأ الدرس من قول الماتن الثالثة، أنه تعالى حي، إلى قول الشارح الثاني، استحالة وجود صفة لا في محال. قال الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر عالم، فيكون حيا بالضرورة بالبداهة. لماذا؟ لأننا عندما أثبتنا له القدرة والعلم لا يعقل أن يكون أو تكون صفة القدرة والعلم عند غير الحي، إذن بالضرورة هو حي. يقول الشارح من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا. فقال الحكماء الفلاسفة، وقال أبو الحسين البصري أحد المتكلمين، حياته معناها ما هو؟ ما معنى حياة الله تعالى؟ قالوا حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم. بما أنه يصح أن يتصف بالقدرة والعلم، إذن هو حي. إذن حياته ما هي؟ صحة اتصافه بالقدرة والعلم. وقالت الأشاعرة قالوا حياته هي صفة زائدة على ذاته، مغايرة لهذه الصحة، لصحة اتصافه بالقدرة والعلم. الأشاعرة يقولون أن حياته شيء وصحة اتصافه بالقدرة والعلم شيء آخر. أنت ماذا تقول أيها الشارح؟ وشرحك لقول العلامة الحلي يعني ماذا يريد العلامة الحلي؟ يقول والحق والقول الحق هو الأول، هو قول الحكماء وقول أبي الحسين البصري. ما هو القول الأول؟ أن حياته عبارة عن صحة اتصافه تعالى بالقدرة والعلم، والحق هو الأول. إذ الأصل عدم الزائد، الأشاعرة قالوا هي صفة زائدة، نقول الأصل عدم الزيادة. والباري سبحانه وتعالى الخالق، الباري عن الخالق، قد ثبت أنه قادر عالم، فالنتيجة فيكون حيا بالضرورة، لأنه لا يعقل، ليس من المعقول أن نصف من لا حياة له بالقدرة والعلم، وهو المطلوب. قال الرابعة، الصفة الرابعة من الصفات الثبوتية، أنه تعالى مريد وكاره، أنه يتصف بصفة الإرادة وأنه كاره. الدليل على أنه مريد، لأن هذا شروع في بيان الدليل على كونه تعالى مريد، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها وخلقها في وقت دون وقت آخر لا بد له من مخصص. هل القدرة تصلح أن تكون مخصص؟ قلنا لا. هل العلم المطلق يصلح أن يكون مخصص؟ لا. هل بقية صفاته تعالى تصلح أن تكون مخصصة؟ لا، وإنما العلم الخاص لا بد له من مخصص، وهو الإرادة، وهو العلم بمصلحة في ذلك الفعل. هذا العلم بوجود تلك المصلحة في ذلك الفعل اللي العلم يقتضي أن يوجد في هذا الوقت دون وقت آخر، وبهذه الكيفية دون كيفية أخرى. هذا المخصص هو الإرادة، فلا بد له، لا بد له يعني لتخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر، وبوجه دون آخر، وبحال دون آخر، وبكيفية دون أخرى، لا بد له من مخصص. هذا المخصص وهو الإرادة. ولأنه تعالى أمر ونهى، الأمر يستلزم الإرادة، والنهي يستلزم الكراهة بالضرورة. يعني الأمر لازمه الإرادة، فالأمر ملزوم والإرادة لازم، والنهي لازم ملزوم والكراهة لازم بالضرورة، وهما يعني الأمر والنهي يستلزمان يستوجبان الإرادة والكراهة بالضرورة بالبداهة. أقول اتفق المسلمون على وصفه تعالى بالإرادة، واختلفوا في معنى الإرادة. فقال أبو الحسين البصري: هي عبارة، الإرادة عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة. هذا العلم الداعي إلى إيجاد ذلك الفعل وإلى خلق ذلك الفعل. هذا المعنى هو الذي يقصده الماتن العلامة الحلي، ويقصده الشارح المقداد السيوري. واضح؟ وقال النجار، شخص اسمه النجار من المتكلمين: معناها، معنى الإرادة، أنه غير مغلوب ولا مكروه، أن الله يريد ذلك، يعني أنه لم يغلبه أحد على ذلك ولم يكرهه أحد على ذلك. أما إذا غلبت شخصا وأكرهته على شيء ففعل ذلك الشيء، هل فعله بإرادته؟ الجواب لا. فإذا فعل شخص شيئا بإرادته فهمنا بأن أو لازم ذلك أنه غير مغلوب عليه وغير مكره على فعل ذلك الشيء. النجار فسر الإرادة بأن معناها أنه تعالى غير مغلوب وغير مكروه، فمعناها معنى الإرادة عند النجار سلبي مو إيجابي. سلبي يعني عدمي، معنى عدمي. غير الإرادة معناها غير مغلوب غير مكروه، هذا معنى سلبي، يعني سلب عنه المغلوبية وسلب عنه المكروهية. فمعناها إذن على هذا التعريف معنى سلبي عدمي ليس ثبوتي. لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في مكان الشيء، يعني أخذ لازم الشيء وهو غير مغلوب وغير مكروه في مكان الشيء، يعني في مكان الإرادة. الإرادة ملزوم، لازمها غير مغلوب وغير مكروه، فوضع اللازم مكان الملزوم، يعبر عنه وضع اللازم موضع الملزوم، وضع اللازم مكان الملزوم. إذن هذا يعبر عنه في باب التعريفات في المنطق، هذا تعريف باللازم، تعريف الشيء بلازمه. وقال البلخي أحد علماء الكلام، طبعا هؤلاء أبو الحسين البصري والنجار والبلخي، هؤلاء كلهم ليسوا من علماء الإمامية. وقال البلخي هي في أفعاله تعالى، البلخي يفرق ويفصل الإرادة عندما يكون الله تعالى مريدا لأفعاله لها معنى، عندما يكون مريدا لأفعال غيره لها معنى آخر. يعني للإرادة عنده معنيان. وقال البلخي هي أي الإرادة في أفعاله عبارة عن علمه بها. إرادة الله لأفعاله يعني أن الله تعالى يعلم بأفعاله، إرادته لخلق السماوات يعني أن الله يعلم بخلق السماوات، إرادته لخلق الإنسان يعني أن الله تعالى يعلم بخلق الإنسان. وفي أفعال غيره يعني أن الله يريد من المسلم إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف، الله يريد ذلك من غيره يعني يأمره بها. الله يريد منك أيها المسلم إقامة الصلاة يعني يأمرك بإقامة الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فإذا إرادته في أفعال غيره ما معناها؟ أمره تعالى بها بأفعال غيره، واضح؟ إرادته من الناس من المسلمين إقامة الصلاة معناها أمره تعالى للمسلمين بأن يقيموا الصلاة. فإن أراد البلخي العلم المطلق، فالعلم المطلق يقينا ليس بإرادة، العلم هو إرادة، العلم شيء والإرادة شيء آخر كما سيأتي. وإن أراد العلم المقيد بالمصلحة، علمه بالمصلحة، فهو صح، ولكن هذا ليس بمعنى جديد، فهو كما قال أبو الحسين البصري، هذا معنى قاله أبو الحسين البصري. وأما الأمر، وأما الإرادة في أفعال غيره بمعنى الأمر بها بأفعال غير، يقول وأما تفسيره الإرادة بمعنى الأمر فهو مستلزم للإرادة لا نفس الإرادة. فإذا هو مستلزم للإرادة، أمر بذلك الشيء يعني أراد ذلك الشيء، فأطلق الإرادة وأراد الإرادة اللازم، أطلق اللازم، قال الإرادة هي الأمر، فعرف عرف اللازم بالملزوم، أمره بالشيء لازمه أنه يريد الشيء، فالأمر ملزوم والإرادة اللازم، ففسر اللازم بالملزوم. قال وأما الأمر فهو مستلزم للإرادة لا نفس الإرادة. وقالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة، الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة قالوا أن الإرادة صفة زائدة مغايرة للقدرة ومغايرة للعلم، مخصصة للفعل، تخصص الفعل. الإرادة قالوا صفة زائدة على الذات، هي أول شيء. ثم قالوا أنها ليست هي القدرة وليست هي العلم، هي مغايرة للقدرة ومغايرة للعلم، وهي التي تخصص الفعل بهذا الوقت دون ذلك الوقت، وبهذا الحال دون ذلك الحال. ثم اختلفوا، اتفقوا على هذا المعنى ثم اختلفوا في تفاصيل المعنى، في كيف تكون زائدة. فقالت الأشاعرة ذلك الزائد معنى قديم، الأشاعرة قالوا أن الإرادة صفة زائدة وهي قديمة، يعني هي واجبة الوجود أيضا، الذات قديمة والإرادة أيضا قديمة، زائد على الذات وقديمة. وقالت المعتزلة والكرامية هو معنى حادث، هي صفة زائدة لكنها حادثة مخلوقة ممكنة ليست قديمة. فالكرامية قالوا هو هذا الحادث، ثم اختلف المعتزلة والكرامية. المعتزلة والكرامية اتفقوا على أن الإرادة معنى وصفة زائدة، وقالوا اتفقوا أيضا على أن هذه الصفة الزائدة هي حادثة مخلوقة، لكنهم اختلفوا في أن هذا الحادث، هذه الإرادة التي هي صفة حادثة، الكرامية قالت صفة قائمة بذاته تعالى، صفة حادثة لكنها قائمة وموجودة في ذاته تعالى. المعتزلة قالوا أنها صفة حادثة، هي أول صفة زائدة على الذات وصفة حادثة لكنها ليست موجودة في محل، قالوا لا في محل، يعني أنها صفة موجودة لا في محل، كما قلنا بأن هذه صفة البياض موجودة لا في محل معلقة، وهذا قلنا مستحيل وسيأتي بطلان الزيادة. إذن الحق، القول الحق ما هو بعد أن عدد الأقوال؟ يقول فإذا الحق ما قال أبو الحسين البصري. ما هو دليلك على هذا الحق، على هذا القول الحق؟ والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين. الوجه الأول أن تخصيص الأفعال بالإيجاد بالخلق في وقت دون وقت آخر، وعلى وجه وعلى كيفية دون كيفية أخرى، وعلى صورة دون صورة أخرى، وعلى شكل دون شكل آخر، مع تساوي الأوقات والأحوال والكيفيات والصور بالنسبة إلى الفاعل وهو الخالق تعالى، وبالنسبة إلى القابل وهو الفعل المخلوق، إن تخصيص الأفعال لا بد له من مخصص. فذلك المخصص ما هو؟ نفترض إما القدرة الذاتية، ولكن تقدم أن القدرة الذاتية متساوية النسبة للجميع فليست صالحة للتخصيص، لأنها ما دامت متساوية بالنسبة إلى الجميع، إذن كيف أوجدت هذا في هذا الوقت ولم توجده في وقت آخر، وهكذا بهذه الكيفية دون كيفية أخرى. هذا أولا. ثانيا، ولأن من شأن القدرة التأثير والإيجاد من غير ترجيح، من شأنها أنها تؤثر وتخلق وتوجد شيء، أما أن ترجح هذا الشيء على ذلك الشيء أو هذا الشيء في هذا الوقت دون وقت آخر، هذا ليس من شأنها، ليس من صلاحياتها. الآن نفترض أن المخصص هو العلم المطلق، يقول هذا لا يصلح أن يكون مخصص، وأما العلم المطلق فذلك تابع، العلم المطلق يأتي بعد تعيين الممكن وبعد أن يقدر الله تعالى صدوره، يصير علم. ها، علم مطلق. العلم مو علم خاص علم بذلك الشيء بتلك المصلحة، لا، العلم المطلق يقول هذا تابع لتعيين، تابع يعني هذا يكون بعد تعيين الممكن وتقدير صدوره، فليس مخصصا. لو جعلناه مخصص لأصبح متبوع، بينما هو تابع يعني له البعدية. هذا لا يصلح أن يكون مخصص. تعال إلى بقية الصفات الإلهية، متكلم، كاره، وبقية الصفات. يقول وأما باقي الصفات فظاهر أنها ليست صالحة لتخصيص، لتخصيص الفعل بوقت دون آخر وبحال دون آخر. فإذا المخصص هو علم خاص ليس علم مطلق. هذا العلم الخاص مقتضي ومستوجب لتعيين الممكن ووجوب إيجاده وخلقه وصدوره عن الله تعالى، وهو العلم. هذا العلم الخاص هو العلم باشتمال هذا الفعل على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت أو على ذلك الوجه وبتلك الكيفية، على مصلحة لا تحصل إلا على ذلك الوجه وبتلك الكيفية. وذلك المخصص هو الإرادة، هذا الوجه الأول. والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين، الأول، الثاني الآن، أنه تعالى أمر بقوله أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يعني أمر بإقامة الصلاة، ونهى عندما قال تعالى ولا تقربوا الزنا، فنهى عن اقتراب الزنا. فالأمر بالشيء يستلزم إرادته للشيء، يستلزم إرادة الشيء ضرورة وبداهة، والنهي عن الشيء يستلزم كراهته، كراهة الشيء أيضا بالبداهة والضرورة. فالباري تعالى إذن مريد وكاره. ما هو دليلك على أنه مريد؟ أنه أمر بالشيء فإذن هو يريده، ونهى عن الشيء إذن يكرهه، وهو المطلوب. وها هنا فائدتان: الأولى كراهته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده عن خلقه، كما أن إرادته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المصلحة الداعية والموجبة والمقتضية إلى إيجاده وخلقه وصدوره عنه تعالى. الفائدة الثانية أن إرادته ليست زائدة على ما ذكرناه، ليست زائدة على ذاته كما قالوا، وإلا لو كانت زائدة على ذاته إما تكون معنى قديم، وإلا لكانت إما معنى قديم كما قالت الأشاعرة، وهذا يلزم تعدد القدماء، وهذا مشكل تعدد القدماء، أو يكون معنى حادثا كما قال المعتزلة والكرامية. هذا الحادث إما موجود في ذاته كما قالت الكرامية فيكون تعالى محلا للحوادث، تكون ذاته تعالى مكانا للحوادث، للشيء الحادثة، والذي يكون محلا للحوادث يكون قديما أو يكون حادثا، يكون حادث. فالإشكال يكون تعالى محلا ومكانا للحوادث، وهو باطل كما سيأتي. وأما في غيره، في غيره يعني أن هذا الحادث لا في ذاته تعالى، يوجد في غيره تعالى. فإذا قلنا أنه يوجد في غيره تعالى فيلزم رجوع حكمه إلى الغير لا إليه تعالى، يلزم رجوع حكم هذا الشيء إلى الغير لا إليه تعالى. وأما لا في محل كما قال المعتزلة، أنه موجود لا في محل كما تقول المعتزلة، ففيه فسادان. عندما نقول لا في محل هذا فاسد من وجهين، ففيه فسادان. الفساد الأول يلزم منه التسلسل. لماذا؟ لأن الحادث مسبوق بإرادة المحدث. الحادث يعني هذا الشيء الحادث، هذا الفعل الحادث مسبوق بإرادة المحدث، بإرادة الذي أحدثه، فهي هاي الإرادة إذن حادثة. ثم نأتي لها نقول هاي الحادثة مسبوقة أيضا بإرادة المحدث، فهذه الإرادة حادثة ويتسلسل. فإما أن نقول بأن هذه الإرادة الحادثة ليست، إذا قلنا مسبوقة بإرادة المحدث، هاي إرادة المحدث حادثة أو مو حادثة؟ إذا قلت حادثة قلنا حادثة، إذن هي مسبوقة أيضا بإرادة المحدث. ثم نجي لإرادة المحدث نقول هاي حادثة أو مو حادثة؟ إذا قلت لي حادثة أقول مسبوقة بإرادة المحدث، وهكذا يتسلسل. واضح التسلسل؟ هاي فساد التسلسل. ففي فسادان، الأول يعني إذا قلنا أن الإرادة حادثة يلزم منه التسلسل، لأن الحادث الشيء الذي يحصل ويتحقق مسبوق بإرادة الذي أوجده. هاي الإرادة تقول أنا حادث، نقول هاي الإرادة مسبوقة أيضا بإرادة المحدث، ننقل الكلام إلى الإرادة الجديدة. الإرادة الجديدة أنت تقول حادث، والحادث هو مسبوق بإرادة المحدث، وهكذا فيتسلسل، والتسلسل باطل. فننقل الكلام إليه ويتسلسل. الفساد الثاني، استحالة وجود صفة لا في محال. لا يمكن صفة موجودة لا في محال. بهذا نكون قد انتهينا من قراءة الدرس. الخطوة السابعة إشكالات. لدينا إشكالان. الإشكال الأول أن العلم بالمصلحة في الفعل يختلف عن إرادة الفعل. أنا أعلم بالمصلحة في هذا الفعل، علمي بالمصلحة في هذا الفعل، قد يقول قائل بأن هذا يختلف عن إرادتي لذلك الفعل. إذا سلمنا بهذا الإشكال يمكن التنصل منه بأن نعرف الإرادة بأنها هي العازم على الشيء، لا العلم بالمصلحة في الشيء. الإشكال الثاني، الأمر بالشيء لا يستلزم مجرد إرادة الشيء. قال أن الأمر بالشيء يستلزم إرادة الشيء. أنت تأمر بالصلاة يعني أنت تريد الصلاة. نقول هذا صحيح، ولكن يستلزم إرادة الشيء مع حبه للشيء، لا يستلزم فقط إرادة الشيء. أنت عندما تأمر بالشيء، عندما تنهى عن الشيء يعني أنت تكره الشيء، لكن عندما تأمر بالشيء فهذا يستلزم إرادة ومحبة. الخطوة الثامنة، خلاصة الدرس، حيث كان الله تعالى قادرا عالما فهو حي بالضرورة، وحيث رأينا أن مخلوقاته تعالى قد خلقها في أوقات مختلفة وبكيفيات مختلفة، علمنا أنه تعالى أراد ذلك التخصيص لأنه عالم بمصلحة في ذلك الممكن تقتضي إيجاده في وقت دون آخر وبكيفية دون أخرى، فعلمنا أن له إرادة، وهو علمه بهذا المخصص، علمه بهذه المصلحة، مصلحة الموجودة في الفعل اللي تقتضي أن يوجد في هذا الوقت دون وقت آخر وبكيفية دون أخرى. وعندما علمنا بأنه تعالى له أوامر ونواهي، علمنا أن الأمر بالشيء يستلزم إرادته له، فإذا هو مريد، وأن النهي عن الشيء يستلزم كراهته له، فهو إذا كاره. فعلمنا أنه تعالى مريد وكاره، وقلنا أنه إذا أراد أمر بالشيء فقد يكون مريدا له ومحبا له. لدينا أسئلة الدرس. السؤال الأول، ما هو الدليل على كونه تعالى حيا؟ السؤال الثاني، ما معنى قول الأشاعرة أن حياته صفة زائدة على ذاته ومغايرة لصحة اتصافه بالقدرة والعلم؟ السؤال الثالث، ما هو معنى الإرادة عند الماتن والشارح؟ رابعا، ما هو الدليل على ثبوت الإرادة الإلهية. خامسا، ماذا يلزم من قول المعتزلة في معنى الإرادة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى